صفحات من التاريخ تفتح إليكم عند 8:38، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 8:46. إعادة لبرنامج اليمن التصدي والتحدي تقدم إليكم عند 3:03 وعلى مدى 40 دقيقة، وبعد ذلك نقدم إليكم درر البلاغة. من وصايا نهج البلاغة تستمعون إليها عند 4 تماما، وعند 4:12 نقدم إليكم تأملات في شرح دعاء السمات. من هدي المنبر الحسيني تستمعون إليها عند 4:25، وعند 4:48 يرفع أذان الصبح على مسامعكم. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:54، وبعد ذلك نقدم إليكم نهج الحياة. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، في رعاية الله وحفظه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأخوة المستمعون، أيتها الأخوات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم وحللتم، ونقدم لكم تلاوة معطرة من الذكر المبين العزيز بصوت القارئ حسين كرامي. تبدأ التلاوة من الآية 30 من سورة الأنفال المباركة، وحتى نهاية الآية 37 من السورة نفسها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، فأمطر علينا حجارة من من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. 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 واعتصموا بحبل الله
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أوراق من التراث. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد من أوراق من التراث.
تحف العقول.
أحبتي، ورد في حكم الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم قوله: وأما الرزانة فيتشعب منها اللطف والحزم وأداء الأمانة وترك الخيانة وصدق اللسان وتحصين الفرج واستصلاح المال والاستعداد للعدو والنهي عن المنكر وترك السفه، فهذا ما أصاب العاقل بالرزانة. فطوبى لمن توقر ولمن لم تكن له خفة ولا جاهلية وعفى وصفح. أمثال عربية.
قالت العرب: عرف النخل أهله. أصله أن عبد القيس وشن بن أفصى لما سارا يطلبان المتسعة والريف وبعثا بالرواد والعيون، فبلغا هجر وأرض البحرين ومياهها ظاهرة وقرى عامرة ونخلا وريفا ودارا أفصى
أفضل وأريف من البلاد التي هما بها. سارا إلى البحرين وضاما من بها من إياد والأزد وشد خيولهما بكرانيف النخل. فقالت إياد: عرف النخل أهله. فذهبت مثلا يضرب عند وكول الأمر إلى أهله. حكايات ذات مغزى.
قيل إن ثعلبا قبض على أرنب فقال له الأرنب: والله ما هذا لقوتك ولكن لضعفي. وقيل إنه وقف خروف على سطح فمر به ذئب فأخذ الخروف يشتمه، فقال الذئب: لست تشتمني، إنما يشتمني المكان الذي تحصنت به.
وقيل إن جملا وحمارا توحشا فوجدا مرعا خاليا يرتعان فيه، فقال الحمار يوما وقد بطر: إني أريد أن أغني. فقال الجمل: اتق الله فينا، فإني أخشى أن ينذر بنا فنؤخذ. قال: لابد. ثم نهق فسمعته قافلة مارة فأخذوهما، فأبى الحمار أن يمشي فحمل على الجمل، فمروا به على أرض مرتفعة. فقال الجمل: إني طربت لغناك المتقدم وأريد أن أرقص رقصة. فقال الحمار: اتق الله، إني أسقط فلا تفعل. فرقص فأسقط الحمار وقتله. الكريم واللئيم.
قال الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي: وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، ومن لك بالحر الذي يحفظ اليد. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. إياك والبخل.
قال الشاعر: ومن يكو ذا فضل فيبخل بفضله على قومه، يستغنى عنه ويذمم. عدها أنت.
رفع أحد السراق إلى حاكم فأمر بضربه، فقال له المذنب: كم تضربني؟ فقال له: ستكون حاضرا عند الضرب، وعد لنفسك.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج أوراق من التراث.
شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا في عمر الورود نضحك معا أصفى من الماء كل من هوا هوا أصفى من الماء كل من هوا هوا
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
كنا نعيش اليوم بيوم والحب ينثر لنا نجوما تجمعنا الفرحة طول الأيام ينبض دينا القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر ما نتنفس من غير الأحلام ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل نقول الله إلينا قريب نضحك والدنيا بضحكتنا بالطيب صوت البراءة وعد بكلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد سوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على همنا ما نهتم ورا دمعتنا ضحكتنا تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شو اللي يدور يدور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور ليش تبدل طعم الفرحة شي اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظل
أيها الإخوة المستمعون والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران
ألو
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 ألو ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران
تفضلوا.
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان. أهلا بكم إلى لقائنا الأسبوعي. ألو طهران. أسبوع الوحدة الإسلامية وفشل مخططات الأعداء. أكد رئيس الجمهورية تحية الله السيد إبراهيم رئيسي أن الأعداء فشلوا في تحقيق مآربهم الخبيثة خلال أعمال الشغب الأخيرة كما في المرات السابقة بواسطة صبري وصمود الشعب الإيراني الأبي في مستهل لقاء حشد من المواطنين وكبار المسؤولين وضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية الدولي 36 مع قائد الثورة الإسلامية الجمعة بمناسبة المولد النبوي الشريف ومولد الإمام جعفر الصادق عليه السلام. وصف آية الله رئيسي النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بأنه خير داعية للعدالة والعقلانية والقيم المعنوية والأخلاق، مشيرا إلى محاولات أعداء الإسلام لاغتيال الرسول صلى الله عليه وآله وشخصيته ودعوته. وقال الرئيس الإيراني وفي الجبهة المناهضة للإسلام التي تصطف ضد أتباع الرسول صلى الله عليه وآله تجري نفس المحاولات في شكل إرهاب ثقافي واقتصادي، لكن مثلما لم يتمكنوا من وقف عولمة الحركة النبوية في تلك المرحلة فإنهم لم يتمكنوا اليوم من منع الشعب من التمسك بقيم الرسول صلى الله عليه وآله. واعتبر أن سبب ضغينة وحقد العدو على الشعب الإيراني هو تطوراته المذهلة والشاملة، مضيفا في الزيارة الأخيرة إلى نيويورك اعتذر الأمين العام للأمم المتحدة في لقاء خاص وقال إنه رغم الجهود الكثيرة لم أتمكن من رفع إجراءات الحظر المتعلقة بجائحة كورونا عن إيران، فأجبت أن الشعب الإيراني دائما ما صنع فرصا من التهديدات والحظر، وفي قضية كورونا أصبحنا مصدرين من خلال تفعيل 6 مراكز لإنتاج اللقاحات، واليوم نحن من بين أفضل دول العالم في التعامل مع هذا المرض. وفي إشارة إلى إحصائيات التطور العلمي والنمو الاقتصادي وخفض التضخم وتعزيز التعاون التجاري والدولي أشاد رئيسي بالشعب الإيراني على تعاونه المخلص مع الحكومة لا سيما في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وقال إن الأعداء في أعمال الشغب الأخيرة سعوا إلى إثارة المتاعب للبلاد لكن الشعب أفشل مخططهم كما في الماضي من خلال الصبر والمقاومة. رافقونا
منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم وما يجول في خواطرهم عن القضايا الساخنة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. أسبوع الوحدة الإسلامية، الأسبوع الذي يوحد المسلمين باتجاه واحد بالاحتفاء والاحتفال بذكرى ولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وحفيده الإمام جعفر الصادق عليه السلام. هذه الوحدة التي من خلالها صنعت الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة كل هذه الانتصارات خلال عقود وعقود من الزمن، لا زالت هذه الانتصارات تتجلى فيما نراه من تقدم وتطور علمي وتكنولوجي على كافة الصعد والمستويات في إيران، وخروج إيران من الهيمنة الأمريكية والصهيونية صنع هذه المعجزات، صنع كل ما وصلت إليه إيران. نتحدث عن أسبوع الوحدة الإسلامية وعن ميلاد النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في لقائنا هذا من ألو طهران.
مؤمنین سطح سر دنیا برادرند به حسب حکم قرآن و برادرها برابرند و در شادی و غم هم مشترکند. در اسلام همین برادری است که مبدع همه خیرات است و اینها میخوان این برادری را از ما بگیرند.
إن المؤمنين في أنحاء العالم أخوة بحسب الحكم القرآني، والأخوة متساوون وهم شركاء في الأفراح والأتراح. وفي الإسلام تعتبر الأخوة مبدأ لجميع الخيرات، وهؤلاء الأعداء يحاولون انتزاعها منا. قائد الثورة الإسلامية الراحل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه.
المؤمنون إخوة.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. استمعنا إلى كلمات الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه قبل أكثر من 35 عاما حينما تحدث عن أن المؤمنون إخوة، والآيات القرآنية والأحاديث النبوية تتحدث عن أخوة المؤمنين والمسلمين أينما حلوا وأينما كانوا وفي كل زمان ومكان. هذه الوحدة تعني النصر، تعني هزيمة الأعداء، تعني قوة ومتانة أبناء الأمة الإسلامية الواحدة. في حديث السيد الرئيسي الذي اعتبر أن إخفاء الحقائق ونشر الجاهلية الحديثة من بين الأساليب الماكرة التي يستخدمها مضمر السوء للعالم الإسلامي، قال أن طريقة مواجهة هذه المكاد هو نشر الوعي حول محور الوحدة الإسلامية وتجنب الانقسام والتفرقة. أيضا نذكر هنا ما تفضل به خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الإسلام والمسلمين محمد حسن أبو ترابي فرد، والذي أكد على التضامن بأنه أهم العوامل الخلاقة والعنصر الرئيس في استمرار الحياة الاجتماعية والنظام الأخلاقي، مؤكدا أن العدو يسعى إلى تدمير هذا التضامن وانهيار النظام الاجتماعي في داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. أشار أبو ترابي في خطبة صلاة الجمعة التي أقيمت في طهران بمناسبة مولد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والذي صادف أسبوع الوحدة الإسلامية، معتبرا وحدة الأمة الإسلامية مصدر قوة واقتدار للعالم الإسلامي. يلتحق بنا ضيفي الكريم الدكتور حكم أمهز، الباحث والمتخصص في شؤون غرب آسيا. دكتور السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور أمهز، نبحث في هذا اللقاء في أسبوع الوحدة الإسلامية وفشل مخططات الأعداء، ما تفضل به السيد إبراهيم رئيسي الذي قال أن الأعداء فشلوا في تحقيق مآربهم من خلال ما جرى خلال الفترة الماضية، تفضل.
نعم، يعني هو الفترة الماضية يمكن أن نقول أنها تجربة مرت بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مدى أكثر من 14 عقود. في هذه الفترة الزمنية، يعني منذ أن انطلقت الثورة الإسلامية وخاضت إذا صح التعبير حروبا متنوعة، هي لم تخض بل شنت عليها حروبا متنوعة ومختلفة من قبل الغرب وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. فمثلا مرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتجربة حرب الثمان سنوات المفروضة من قبل نظام صدام حسين، ومن ثم مؤامرات كثيرة. بعدها وصلت الأمور إلى الحصار، ومن ثم الفرض العقوبات، ومن ثم الانتهاكات التي حصلت لاتفاق النووي وما إلى ذلك. كل هذه التجارب التي مرت بها الجمهورية انتصرت بها وترجم ذلك على الأرض. يعني على سبيل المثال، لو كانت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هزمت مثلا في معركة من المعارك، لوجدنا هذا الموضوع يعني بارزا في مسار إيران. على سبيل المثال، بالرغم من الحصار، من الحرب الاقتصادية عليها، بالرغم من الحروب العلمية وما يسمى الحروب الناعمة وما إلى ذلك من هذه الحروب، الجمهورية الإسلامية الإيرانية حولت هذه التهديدات إلى فرص، وتحولت إلى دولة أولى في العالم أو من الدول الأولى في العالم على مستوى التكنولوجيا والطب والتقدم العلمي، وهي الآن هي من الدول الأولى في العالم في موضوع البحث العلمي، وهي الأولى في منطقة الشرق الأوسط في البحث العلمي أيضا. إذن كل هذه الأمور حولتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى فرص، وعززت من كوادرها العلمية ومن طاقاتها العلمية ومن قدراتها النووية والتقنية والطبية والبحثية، وحولتها إلى قدرات هائلة. يعني لم يعد الغربي أو المعادي قادرا على أن ينتزع هذه الطاقات الكبرى من الجمهورية الإسلامية. وبالتالي ما نشهده اليوم فيما يتعلق بموضوع الاتفاق النووي، وما يقال عن أن الهدف هو عدم تمكين إيران من الوصول إلى السلاح النووي. أنا أعتقد أن هذا الموضوع هو كذبة كبيرة، الموضوع أكبر من ذلك بكثير. وأعتقد أن قائد الثورة سماحة آية الله الإمام سيد علي الخامنئي أشار إلى هذا الموضوع وتحدث عن قدرات إيران، بمعنى أن الأمريكي أو الإسرائيلي هو مطمئن إلى أن إيران في حال حصل الاتفاق النووي ستلتزم بموضوع التخصيب بنسبة 3.67%، ولكن هذه النسبة من المستحيل أن تمكن إيران من تصنيع السلاح النووي. وبالتالي ما يقال على الحجة بأنه عدم تمكين إيران من تصنيع السلاح النووي هذه كذبة كما أشرت. وبالتالي الهدف الأساس هو عدم تمكين إيران من القدرات العلمية والطاقات البديلة في المرحلة المقبلة. وبالتالي هذه هي الإشكالية الكبرى التي يسعى الغرب إلى انتزاعها من إيران، وليس موضوع السلاح النووي. فإذن على المستوى الاقتصادي أيضا، إيران تحولت كل التحديدات السابقة سواء كان عقوبات أو فرض حصار أو ما إلى ذلك، أيضا حولتها إلى طاقات، وهي في حالة تطور على المستوى الاقتصادي في الفترة الماضية. في الأيام القليلة الماضية يعني أحد التقارير الدولية أشار إلى أن نسبة النمو الاقتصادي في إيران 4.6%، يعني كانت قبل ذلك أقل، هي في حالة تطور. إذن التجارب التي خيضت ضد إيران كل التجارب فشلت، حتى على المستوى العسكري. إذا تحدثنا عن حرب 8 سنوات انتصرت فيها، حتى إذا تحدثنا عن المشاريع التي كانت تخطط للمنطقة ولإيران في العقد الماضي، يعني خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء كان في سوريا أو في العراق أو في لبنان أو في اليمن أو في غيرها، كل هذه أيضا المشاريع أيضا أسقطت وهزمت على يد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة. إذن هناك تقدم كبير جدا. أضف إلى ذلك أستاذ أحمد، هناك نقطة جدا أساسية يجب الالتفات إليها، وأعتقد أنها يعني جد مهمة. اليوم يتحدث الكوكب إذا صح التعبير عن أنه أن الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية هي في حالة يعني أفول، وبالتالي هناك مرحلة من تعدد القطبية، وهذا ما أشار إليه سماحة قائد الثورة اليوم، أن العالم والدول والشعوب ترفض الأحادية القطبية. هذا الرفض أو هذا التغير للجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية دور كبير فيه، يعني بمعنى أنه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي الوحيدة التي وقفت في وجه الأحادية القطبية للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي يعني هزمت مشاريعها في المنطقة، وبالتالي هي شجعت الكثير من الدول على الوقوف في مواجهة هذه الأحادية، وهي التي عززت القدرات للدولتين الكبريين الأخريين روسيا والصين، يعني سواء كان في ذلك في المشاريع المشتركة والتحالفات المشتركة فيما يتعلق بموضوع سوريا وفي موضوعات أخرى في المنطقة وفي الموضوعات الاقتصادية وفي مواجهة التحديات المالية وغيرها. وبالتالي لا يمكن أن ينكر الدور الكبير الذي لعبته في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومعها محور المقاومة في هذا التغيير على المستوى الدولي وأخذ الكوكب نحو تعدد القطبية والقضاء على الأحادية القطبية التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية. إذن نحن في مرحلة يمكن أن يقال فيها أنه من خلال التجارب والأدلة الظاهرة والبارزة أن إيران استطاعت أن تتخطى كل هذه التجارب والتحديات التي مرت بها.
طبعا أشكرك على ذكر كل هذه النقاط مجتمعة. اليوم وصلنا إلى مرحلة دخل فيها العدو بشكل مباشر أو غير مباشر في قضية الفتنة، في قضية أعمال الشغب التي جرت في الآونة الأخيرة، واليوم يحاول أن يلعب على هذا الوتر، وتر الفتنة، ونحن في أسبوع الوحدة الإسلامية، يحاول أن يتحدث عن شرخ كبير بين المجتمع، بين القاعدة الشعبية والقيادة السياسية، ويقول في إعلامه بأن ما يجري في إيران هو أكبر بكثير من أعمال شغب وما إلى ذلك. كيف استطاعت إيران أن تتخطى هذه المرحلة الصعبة الحساسة، سميها ما شئت، باعتبار أنها طال أمدها الزمني وبدأت تتمدد رقعتها الجغرافية كما نتابع جميعا؟ تفضل.
نعم أحمد، هناك في هذا الأمر يعني يجب أن نلتفت إلى نقطة أساسية وشوهرية. أولا يجب أن نفرق ما بين الاحتجاجات المطلبية ومن بين الاحتجاجات الهادفة إلى إثارة الشغب وإثارة الفتن الداخلية. هذه النقطة أنا بنظر استراتيجية كبيرة جدا. ويجب أن نلتفت أنه من نزلوا على الأرض سواء كان من هذه الجهة أو من هذه الجهة كم يمثلون؟ يعني إذا أردنا أن نقارن بين الأجواء التي حصلت مع الاحتجاجات والأجواء التي ظهرت ضدها، يعني التظاهرات الكبرى أو المسيرات الكبرى المليونية التي خرجت في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، من خلال ذلك يمكن أن ندرك أولا الحجم، حجم الدعم الشعبي لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن هناك بطبيعة الحال في أي دولة هناك احتجاجات مطلبية وهذا أمر محق، ولكن يجب أن نلتفت أيضا إلى أنه مع كل احتجاجات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يحصل بشكل واضح وصريح وفج عملية تدخل من الخارج مباشرة، بما أن الغرب يتحين الفرص بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، ركب كما يقولون ركب موجة الاحتجاجات وحول هذه الاحتجاجات إلى عنف وأدخل عن الصراف سواء كان العميلة وبشكل مباشر أو غير مباشر إلى هذه إلى هذا المسرح، وبدأ عملية تأجيج نيران الفتنة والتحريض في الداخل. يعني إذا تحدثنا عن مطالب، طيب التظاهرات المطلبية عادة تكون سلمية، ولكن التظاهرات التي حصلت في إيران والاحتجاجات التي حصلت في إيران، طيب يعني ما علاقة الاحتجاجات المطلبية بموضوع إحراق المساجد؟ ما علاقة القضايا المطلبية بإحراق القرآن مثلا، بإحراق الممتلكات العامة والخاصة، بقتل عناصر الشرطة، بإحراق سيارات الإسعاف وما إلى ذلك من هذه؟ طب هذا ما ربطه بالاحتجاجات المطلبية؟ إذا هناك من يتحرك. أنا يعني أشير إلى نقطة، وأنت تعرف أنه أنا بطبيعة الحال يعني أنا ضيف دائم على وسائل الإعلام الإقليمية والدولية. في إحدى المقابلات على قناة بي بي سي التلفزيونية، يعني ظهرت كانت ضيفة أخرى في المقابل، يعني إذا صح التعبير ضدي في المقابلة، سيدة اسمها ليلى الجزيري، هي مسؤولة عن شبكة نسائية بريطانية لما أدري ما ذلك، ولكنها عندما كنا نتحدث هي قالت أن جماعة منافقي خلق، يعني طبعا بتبع الحال هي من مؤيدي الاحتجاجات وداعمي الاحتجاجات وضد النظام في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي قالت أنهم جماعة منافقي خلق يعملون على الأرض. طيب جماعة منافقي خلق يعملون على الأرض في إيران، وجماعة الكوميلا وجماعة بيجاك الكردية الانفصالية أيضا يعملون في منطقة كردستان، وأيضا جماعة جيش العدل الإرهابي الانفصالي في منطقة زهيدان في سستان بلوشستان وما إلى ذلك. طيب هؤلاء استخدموا الأسلحة النارية في مواجهة القوى الأمنية، وأيضا استخدمت الأسلحة النارية في أماكن أخرى، واستخدمت الأسلحة البيضاء، وحتى أن بعض العناصر الشرطة أحرق في طهران. طيب هذا ماذا يعني؟ هل هذا يعني احتجاجات مطلبية؟ أين هي المطلبية في هذه الأمور؟ إذن حتى دعني أقول لك أكثر من ذلك، أن هذه الأعمال العنفية التي حصلت والتخريبية التي حصلت، هذه أصلا هذه تضر بالقضايا المطلبية. يعني يعني إذا كانت الحكومة تريد أن تحقق هذه المطالب أو تحاور في قضية هذه المطالب، هذه الاحتجاجات العنفية والأعمال التخريبية والتأجيج والتحريض، هذا من شأنه أن يؤثر على القضايا المطلبية المحقة لمن نزل إلى الشارع مطالبا بالحقوق المعيشية وما إلى ذلك. إذن في هذا الإطار دعنا نفرق كما أشرت، فإذا هناك احتجاجات مطلبية وبطبيعة الحال هي محقة وهذا تتجاوب معه الحكومة. الأمر الآخر هو التأجيج، والتأجيج أيضا دعني أقول لك أنه كان بارزا ودلائله واضحة من خلال التدخل المباشر الأمريكي والغربي في هذه الاحتجاجات. يعني بمعنى أنه لأول مرة نجد أن الرئيس الأمريكي يتدخل بشكل مباشر ويصدر بيانات ومواقف وما إلى ذلك، الكونغرس الأمريكي، الرؤساء الدول الغربية، الإعلام الغربي يتدخل بشكل مباشر ويفبرك آلاف الكذبات يعني وآلاف الأخبار المضللة والكاذبة. يعني على سبيل المثال للتأجيج الموضوع أكثر، كانوا يعني يثيرون أن قائد الثورة أطال الله بعمره توفي، أن أنه هناك سقوط لبعض المدن في إيران.
صحيح.
هناك لا أدري كذا لا أدري الكثير من الكذب الذي ساقوه في هذه الاحتجاجات، وبالتالي هذا كان تدخلا مباشرا. أيضا نضف إلى ذلك، يعني هذا دليل على التدخل الخارجي، أن إيلون ماسك وهو هو الملياردير الكبير في العالم الذي يعني لديه شركات الإنترنت، كما يقول أنه يفسح في مجال موضوع الإنترنت ليصل إلى إيران وما إلى ذلك. أيضا هناك كثير من الأمور التي حصلت كانت تدخلات، فرض العقوبات التي فرضت من قبل بعض الدول على بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سواء كان مسؤولي الشرطة أو الحرس أو غيرهم، هؤلاء هذا ماذا يعني؟ طب لماذا لم نشهد هذه الهجمة الكبيرة جدا من قبل هذه الدول الغربية على مسؤولين في دول أخرى؟ طب ما حصل احتجاجات في بريطانيا وفي فرنسا وفي غيرها، وقتل أناس، وحصلت أعمال شغب وما إلى ذلك، وكانت أقل بكثير أعمال العنف مما حصل في إيران، ولم نسمع هذه المواقف.
صحيح.
إذن هناك يعني هناك تدخل فج ومباشر في الشأن الإيراني لتأجيج هذه يعني تأجيج هذه الاحتجاجات، وبالتالي في محاولة منهم لإسقاط النظام، وأظهر أن هذا النظام يعني مقيد للحريات وما إلى ذلك من هذه الشعارات التي يرفعها الغرب لإثارة الفتن والاحتجاجات.
نعم، طبعا نشكرك على ذكر هذه النقاط، وسأعود إليك والسادة المستمعين كذلك بعد قليل لمناقشة ما تبقى من تساؤلات مطروحة في الساحة اليوم، خصوصا فيما يتعلق بهذه الهجمة وأدواتها وعناصرها وما جرى خلال الأسابيع الماضية من تأجيج إعلامي غير مسبوق خلال أكثر من 4 عقود من الزمن. لم تشهد الجمهورية الإسلامية هجمة إعلامية وأمنية بهذا الحجم الذي تشهده اليوم. بعد قليل نواصل، رافقونا.
الطهران، برنامجكم الأسبوعي تطلون منه على الأحداث الساخنة، تطرحون آراءكم فيها وتوضحون مواقفكم منها. الطهران.
حياك الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا الأسبوعي هذا في الطهران. نستضيف في هذا اللقاء الدكتور حكم أمز ضيفي الكريم، حياكم الله دكتور معنا مرة أخرى.
حياكم أستاذ أحمد.
دكتور اسمح لي أن قبل أن أودعكم أن أسأل حول مدى نجاح أول الجمهورية الإسلامية في مواجهة هذه الهجمة، وثانيا مدى فشل وضعف الجانب المقابل الذي واجه الجمهورية الإسلامية. اليوم هناك من يرى بأن كل ما جرى خلال الفترة الماضية هي عملية مفبركة، والإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية تفضل بالقول بأنه لو لم يكن هناك قضية المرحومة مهسا أميني لاختلقوا وخلقوا ذرائع أخرى وذريعة أخرى، ومن خلالها بدأوا بهذه الأمور التي بدأوا بفعلها خلال الأسابيع الماضية من الداخل والجهد الإعلامي في الخارج كذلك. تفضل.
شوف أستاذ أحمد، هناك نقطة نسينا أن نشير إليها، وهي أنهم حتى في هذه الاحتجاجات يعني حاولوا أن يدخلوا السلاح إلى الساحة الداخلية من خلال عمليات ضبط الكميات الكبيرة من الأسلحة التي أتت من كردستان ومن يعني وضبطت في منطقة أذربيجان وغيرها، وأيضا من خلال مجموعة من العملاء الذين اعتقلهم الأمن الإيراني وبث اعترافاتهم مباشرة على الهواء في برنامج تلفزيوني. إذن عمليا يمكن أن ندرك من خلال هذه الأمور، وأيضا ضبط الضابطين الفرنسيين الرجل والأمرأة اللذين كانوا يعملان على موضوع تأجيج الفتنة. يعني عمليا لاني اقول لك ان هناك تربص دقيق جدا من قبل الدوائر المعاديه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه للاستفاده من اي فرصه وركوب الموجه كما اشرنا. في النقطه الثانيه انه يعني كما قال قائد الثوره انه لو لم يكن هناك قضيه المرحومه مهسا اميني لكان هناك فرص اخرى، دعني اقول لك ان يمكن ان نشبه الموضوع بموضوع حرب تموز عام 2002 في لبنان. عام 2002 في لبنان يعني عندما أسر حزب الله جنديين إسرائيليين وبدأت الحرب، كان قبل ذلك وأثناءها أعلن حزب الله أنه هذا الحرب التي بدأت في تموز كان يخطط لها بأن تشن بعد فترة، ولكن عندما حصلت عملية الأسر يعني قدم موعدها، وبالتالي لم تكن قد استكملت يعني مشروعها الكامل للتنفيذ، وبالتالي هذا ما ساهم أيضا في فشل هذه الحرب وهزيمة الكيان الصهيوني. ما حصل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في قضية المرحومة مهسا هو شبيه جدا، يعني المخطط كان موجود والخطط كانت تدرس ولا تزال تدرس لتنفيذ مشروع ما في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن عندما حصلت قضية مهسا اتخذت ذريعة للبدء بتنفيذ هذا المشروع، ولكن يعني فشل هذا المشروع وهزيمة كما العادة. لماذا؟ لأنه دعني أقول لك أن المبنى الذي تقوم عليه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو مبنى عقائدي وليس مبنى سياسي أو مبنى حياتي أو اجتماعي، هو مبنى متكامل عقائدي مرتبط مباشرة بعقيدة دينية، هذه العقيدة الدينية تؤكد أنه بضرورة دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتبارها النظام الإسلامي الوحيد على وجه الأرض حاليا، وبالتالي أي تقصير في هذا الموضوع سيكون لديه يعني كما يقولون ثواب وعقاب في الآخرة. وبالتالي ما حصل أشرت أنه كانت هناك يعني مسيرات ضخمة جدا مليونية وقفت إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن للأسف الشديد الإعلام الغربي لم يركز عليها وكان يركز على مجموعة أشخاص يهتفون هنا بشعار أو يحرقون صندوق قمامة أو يحرقون مبنى أو ما إلى ذلك من هذه الأعمال التي أشرنا إليها الأعمال العنفية، ولكنهم لم يكونوا يشيروا أيضا إلى أن هذه الاحتجاجات أو بعض المشاركين في هذه الاحتجاجات يقومون بعمليات قتل سواء كان للعناصر الأمنية أو للعناصر المدنية، لم يكونوا يشيرون إلى ذلك. فعمليا قوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي في قوة شعبها وقدرات شعبها وقوة الواقفين على جانبها، وبالتالي هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الجمهورية لمثل هذه التحديات، يعني سبق أن تعرضت في تحديات مماثلة وكانت بطبيعة الحال ربما في بعضها كان أكثر من ما حصل اليوم، والحمد لله يعني اجتازت بقوة التماسك ما بين الشعب وما بين الشعب والقيادة والثقة بالقيادة، استطاعت أن تتجاوز كل هذه التحديات، ونحن نقول أن عين الله على الجمهورية، وبالتالي أعتقد أن الله من يقف إلى جانبه لا يهزم.
بارك الله بكم، لك منا كل الشكر والاحترام دكتور حاكم مهز الباحث والمتخصص في شؤون غرب آسيا من طهران، شكرا جزيلا لكم.
شكرا لكم أستاذ أحمد، شكرا،
حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد، ونذهب إلى المساهمات التي وصلتنا منكم مستمعينا الأفضل. أولى المشاركات توقف عندها للأخ العزيز نعم أبو محمد مهدي من صنعاء، نستمع معا إلى مساهمتي الصوتية.
إن إقامة أسبوع الوحدة الإسلامية وهذا الأسبوع الذي دعا إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف وارحمه الله، دعا إليه أن يكون في العالم الإسلامي الحر، هذه أو إقامة أسبوع الوحدة الإسلامية يعزز التواصل في الأمة الواحدة. يقول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، صدق الله العلي العظيم. والاستمرار في تفعيل أسبوع الوحدة الإسلامية عامل مهم لإفشال مخططات الأعداء. برنامج ألو ظهران، أبو محمد مهدي اليمن.
شكر جزيل لك أخي العزيز والفاضل أبو محمد مهدي على هذه المساهمة، وكل الشكر لأهلنا في اليمن. طبعا كتب يقول: ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج وضيوف المستمعين الأعزاء، الأخت فاضلة والكريمة نعم أم علي لك منا كل الشكر، أختي الفاضلة وبارك الله بكم، الأخ العزيز والفاضل علي الموسوي من العراق، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الكريم. لا نتكلم بالسياسة ومنها للوحدة الإسلامية إذا تبنت المؤسسات الدينية التي لا ترتبط بالحكومات تنجح وتؤتي ثمارها وعكس ذلك شعارات ليس إلا. علي الموسوي من العراق، حياك الله بياك وشكرا على وجهة النظر هذه أخي الكريم والفاضل. ولد صلى الله عليه وآله وسلم في زمن كانت فيه الجاهلية في أوجها. إذن صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الأطهار.
وحكومة إيران تعلن بصوت مرتفع قاطع أنها تؤمن بنهضة الشعوب لا بالإرهاب، وببعثة المسلمين لا بالغلبة والتناحر المذهبي، وبالأخوة الإسلامية لا بالتعالي القومي والعنصري، وبالجهاد الإسلامي لا بالعنف تجاه الآخر، وهي ملتزمة بذلك إن شاء الله.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. معنا مساهمة صوتية وصلتنا من الأخ محمد المشكي من اليمن، لا بأس نستمع إليها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء في دعاء طهران. الوحدة الإسلامية لن تكون أمة قوية ولن تكون أمة عظيمة إلا بتوحدها. بكل تأكيد العدو والقوى الاستكبار لا تريد لهذه الأمة أن تكون قوية، هي تريد أن تكون أمة من قسمة، أمة متفرقة متمزقة شيعا شيعا، لا تريدها أن تكون أمة ذو قرار وذو سيادة وأمة صاحبة كلمة في هذا العالم. نعم، التوحد ينتج كما قلنا ينتج العزة والتمكين، والرسول الله عليه وآله الصلاة والسلام يريدنا منا أن نكون أعزاء، يريد منا أن نكون أقوياء، يريد منا أن نكون متوحدين. والله يأمرنا بتوحد واعتصموا بحبل الله جميعا، أقول جميعا أن نعتصم. الاعتصام هو معروف بأنه هو الوحدة. نعم، يجب علينا أن نكون إن شاء الله متوحدين، ولدينا شاهد ولدينا محور المقاومة كفيل بتوحد الأمة حوله والالتفاف حوله. أنصح كل المؤمنين والمسلمين أن يلتفوا حوله. محور المقاومة أثبت أنه من خلال الوحدة المبنية بينهم أصبح قوة، قهر مشاريع الصهاينة، قهر مشاريع الاستكبار، فكثير من مشاريعهم تحطمت في الشرقنا الأوسط وفي ساحتنا الإسلامية بسبب وجود محور مكون من عدة دويلات أو بل بعض الأماكن يعني أو بعض الدول من عدة يعني عبارة عن أحزاب وليس كدولة. إن شاء الله بإذن الله سنكون متوحدين ونكون عند حسن ظن رسول الله فينا في ولدي، وكان نور الهدى لهذه الأمة. تحياتي لكم أيها الأخوة الأعزاء، محمد المشكي صنعاء.
حياكم الله بياكم. شكر جزيل الأخ محمد المشكي من صنعاء على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء الذي لا زلنا نتواصل فيه عبر أثير طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا في المساهمات والمشاركات التي وصلتنا من الإخوة والأخوات هنا لا بأس نتوقف عند الأخ أبو جهاد، كتب يقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أبا جهاد، حياكم الله و بياكم. لقد استطاعت الجمهورية الإسلامية في إيران أن تنتصر على كل هذه المؤامرات، وها هي تنتصر من جديد بعد أن قضت على كل المؤامرات السياسية والعسكرية. اليوم هذه المؤامرة الفتنوية قادرة من خلال وحدتها، تماسك شعبها مع قيادتها، مع حرسها الثوري وجيشها وقواتها المسلحة، أن توئد هذه الفتنة، والله من ورائهم إن شاء الله سينصرهم. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل، ولكل المشاعر الطيبة تجاه الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينطق باسم الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء.